الحمد لله فتح أبواب رحمته للمؤمنين وبسط يده للتائبين وأعد عفوه للمستغفرين النادمين. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، حمدا كما يحب ربنا ويرضى، حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا. فله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد في الأولى والآخرة. سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ختم به الأنبياء والمرسلين وجعله سيد الأولين والآخرين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ورزقنا وإياكم اتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، موسم عظيم من مواسم المغفرة وأيام مباركة من أيام الله ونفحات عظيمة من نفحاته جل وعلا، هبت علينا أنسامها في هذه الأيام المباركة ومن خلال الفريضة المعظمة. وما يزال العبد يتقلب في رحمة الله، وما يزال المؤمن ينظر إلى جود وعطاء الله، وما يزال المؤمن متعلق القلب بما عند الله. كل ذلك مما اقتضته حكمة الله جل وعلا لتنشيط النفوس وإقبالها على التوبة والاستغفار، ولشحن الهمم والعزائم على دوام الاتصال والمواظبة على العبادة والأذكار. فإن الله جل وعلا قد جعل لهذا الوجود كله غاية أوجزها في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبودية العباد هي غاية هذا الوجود. ومن أجل تحقيقها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ونصب الموازين وخلق الجنة والنار، فهي غاية عظيمة. ولأجل تحقيق هذه الغاية رسم الله جل وعلا ووضع المنهج الذي تتحقق به عبودية العبد ويتصل من خلاله بخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. فكلما وهت حبال العبودية أو تقطعت أسبابها جاءت الفرائض والمواسم والعدات العظيمة من الله عز وجل لتعيد العبد إلى عبوديته وإلى انكساره بين يدي الله وذلته وإلى رجوعه إلى ندمه ومن ثم استغفار ربه وإليه وتوبته. وهذا هو الذي نلحظه كلما فترت هممنا أو ضعف إيماننا أو غلبت دنيانا على قلوبنا أو غرقنا في شهواتنا ولذاتنا. تجيء هذه العبادات وهذه المواسم المذكرات لتردنا إلى طريق الله، لتعيد إلينا حقيقة عبوديتنا لله وضرورة صلتنا به سبحانه وتعالى. وليس من المشاهد والمواسم موسم أعظم من هذا الموسم الكبير، موسم الحج الأكبر والأيام المباركة والمغفرة العظيمة وقبول التوبة الذي وعد به الحق سبحانه وتعالى، تعجئاً يقول بينه وبين تحققه بكمال عبوديته لله. فلا بد أن يحمل معوله ليهدم كل حجاب وكل مانع وحائل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وإنما معول هدم الذنوب هو التوبة لله جل وعلا ودوام الاستغفار له سبحانه وتعالى. فهو في علقه المعصية، وإنما الشقاء الأعظم في أن يلهو الإنسان وأن يغفل القلب وأن يسرح العقل فلا يدرك أنه وقع في المصيبة العظمى والداهية الكبرى عندما عصى ربه وخالقه والمنعم على الحالات ويتبينه ويسد الحواجز فيفزع إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وما أعظم المعنى الذي يتحقق في التوبة من معاني العبودية، فإن كل ومعظم معاني العبودية تتحقق في هذه التوبة التي ينصرف فيها العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يعرف خطأه فيستغفر، ويعرف قدرة ربه وعظمته وجبروته فيخاف، ويميل إلى عفوه ومغفرته فيرجو، ويطلب عونه وقوته وقدرته من الله سبحانه وتعالى فيسأل ويطلب، فإذا به ينصبغ بصبغة العبودية تضرعا وخشوعا ورهبة ورغبة ودعاء وتوكلا واستعانة وتوكلا. وليس مثل هذا الأمر عظمة في أثره في القلب وفي أثره في سلوك العبد من بعد ذلك. ولذا ذكر أهل العلم للتوبة شروطها المعروفة، لكن التفكر فيها يزيدنا في عظمة هذه التوبة وأثرها في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورب زيادة الإيمان ورفع الدرجات عند الرحمن سبحانه وتعالى. الإقلاع عن الذنب وعلامته المفارقة الفورية، والإقلاع النهائي والعزم السريع على هذا الفعل لتخلص العبد مما يحجبه عن ربه وتقع به ظلمة قلبه. والندم وعلامته طول الحزن على ما فات وسلف من التفريط. سئل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: أي العبد أو أي الأعمال أكثر عبودية لله؟ وأي العباد أشد قربا من الله؟ فما قال المصلي ولا الذاكر ولا التالي، وإنما قال رجل اجترح ذنبا فكلما ذكر ذنبه استغفر ربه. ما يزال أثر الندم يقود إلى دوام الحزن والألم، وإلى مزيد من الذكر والاستغفار، وإلى مزيد من طلب التوبة من الله سبحانه وتعالى، فيتجدد للعبد حينئذ عبودية ترقى به إلى أسمى مقامات مراتب العباد. ولذا فقه السلف الصالح رضوان الله عليهم هذا، فعلموا صدقه وعلموا عظمته، فقال قائلهم كما قال سعيد بن جبير: إن أعلى المراتب رجل اجترح ذنبا فكلما ذكر ذنبه استغفر ربه. والثالث العزم، أي على الطاعة وعلى عدم العود على المعصية، وعلامته التدارك لما فات، تحقيقا لقوله عز وجل: إن الحسنات الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ولقول المصطفى عليه السلام: كل عمل يتعاظم ويتعاظم حتى يكون عملك عند الله مقبولا، وحتى يكون محو السيئات عندك عز وجل. الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري في صحيحه. فهذه المعاني كل واحد منها هو معنى من معاني العبودية يتحقق في القلب وتعمر به النفس، سواء كان في ذلك الإقلاع فما أقلعك عنه إلا الخوف من الله، أو الحياء من الله، أو الندم فما وقر في قلبك إلا من أثر الخشية من الله عز وجل، أو العزم والعمل فما وقع إلا رغبة منك في إثبات العبودية لله، أو براءة من الحقوق فلم يقع منك إلا لأثر هذا الذنب الذي تخشاه في أخراك. والله سبحانه وتعالى قد دعانا وأمرنا، وهو الغني عنا الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكنه جل وعلا من رحمته ومن محبته لعباده المؤمنين ناداهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أي عظمة أعظم من هذا النداء الذي فيه تلطف وتحبب وتقرب للعباد بوصفهم بهذا الوصف، وهو وصف الإيمان الذي يحبونه ويرون فيه شرفهم وعزتهم. وكذلك يستدعي الله عز وجل بهذا النداء عزم أهل الإيمان، لأن للإيمان متطلبات ومقتضيات، أولها سرعة ودوام واستمرار الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال ابن القيم وغيره من العلماء: التوبة النصوح تنتظم ثلاثة أمور: أن تكون توبة عامة من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها، ما يتعلق بين العبد ونفسه والعبد والآخرين، والعبد واجترائه على حدود الله، فهذا هو الأول. لما تبنى فإن الأمر عظيم، وإن العمل الذي نقع فيه ويكون علينا فيه مؤاخذة كثير، ربما ندرك بعضه وربما لا ندرك بعضه. ومن ثم جاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استغفاره وفي دعواته يعلمنا هذا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وعندما كان يستغفر ذنبه كله سره وجهره علانيته وباطنه ما علمت منه وما لم أعلم، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. والثاني إجماع العزم، فلا تردد ولا حفاظا على صحته أو حفاظا على سمعته وهو متعلق بها، وهو يود لو كان هناك أمن على سمعته أو صحته أو منزلته أو نحو ذلك لقارفها. فمثل هذا ما صدقت توبته ولا نصح لله عز وجل في أوبته. ولذلك ينبغي أن نتأمل أن التوبة معانيها القلبية هي التي ينبغي مراعاتها، وهي التي ينبغي الحرص عليها. ويقول الحق عز ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وإذا أراد الإنسان أن يتشجع على هذه التوبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله ودعوناه أن نوقن بالإجابة، وقد نهانا عن تعليق الدعاء بالمشيئة لأن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء ولا يرد قضاءه أو أمره شيء سبحانه وتعالى. ألم تستمع لقول الحق جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. أليس هذا وعد من الله؟ ووعد الله عز وجل قطعا لا يتخلف إن تذكرت الله، إن حل في قلبك الندم على معصية الله، إن وجد في نفسك العزم على طاعة الله. فهذه المعاني الإيمانية التعبدية كفيلة بأن يمحو الله عز وجل لأجلها ذنبك. وقد قال الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن ثم اهتدى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المغفرة واقعة لا محالة. وثانية هي عظيمة من الأمور التي تشد العبد إلى التوبة وتربطه بها، ذلكم أن الله عز وجل يحب التائبين المستغفرين. وقد قال في كتابه بالتوكيد: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالتواب الذي يؤوب ويرجع ويعترف بين يدي الله عز وجل بذنبه محبوب عند الله عز وجل. وقد ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم حمل على دابته متاعه في أرض ثلاث فضلت عنه فبحث عنها فلم يجدها فاستولى تحت ظل شجرة ينتظر الموت. وقد أيس من دابته فلما استيقظ وجدها وعليها متاعه ففرح وأخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله عز وجل أشد فرحا من فرحة هذا العبد الذي انقطعت عنده أسباب النجاة. يفرح الله بتوبة التائبين لأنها عربون وشهادة على عبودية أولئك التابعين، لأن فيها خاتم الذل لله رب العالمين، لأن فيها بصمة السجود والبكاء والتضرع والخضوع لرب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى. وثالثة أيضا وهو استمرارية فتح باب القبول من الله عز وجل، فإنه يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. فأي باب أوسع من هذا؟ وأي رحمة أعظم من هذه؟ وأي توبة أوسع من هذه؟ هذا يجعل العبد يتهيج لطاعة الله ولدوام التوبة والاستغفار لله سبحانه وتعالى. وقد ورد في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالذي ينتبه لهذا يدرك أهمية التوبة. ورابعة من الأمور التي تحفز المرء على التوبة هي معرفته لخطر الذنوب وآثارها، فإنه إذا تفطن لهذا علم أن أعظم البلاء وأن أكبر المصائب إنما تحل عليه من أثر الذنوب والمعاصي. الفقه الإيماني الذي كان عليه أسلافنا يربط كل شيء من فلاح ونجاح وتوفيق بالطاعات ويربط كل شيء من إخفاق وفشل وعناء وبلاء بالمعاصي، حتى قال قائلهم: إني لأجد أثر الذنب في خلق دابتي وزوجتي. فإذا فقهنا ذلك علمنا لما عندنا الأموال لكنها ممحوقة البركة، ولما عندنا الأبناء لكننا فقدنا برهم وفقدنا كثيرا من خيرهم، ولما عندنا كذا وكذا ولكننا لا نجد أثر التوفيق. لو فقهنا ذلك لعلمنا أنه من آثار تراكم المعاصي والذنوب التي نقترفها ونحن مدركين أو غير مدركين، والطبع على القلب أسوأ آثار هذه الذنوب كثيرا من خيرهم. ولما عندنا كذا وكذا ولكننا لا نجد أثر التوفيق. لو فقهنا ذلك لعلمنا أنه من آثار تراكم المعاصي والذنوب التي نقترفها ونحن مدركين أو غير مدركين، والطبع على القلب أسوأ آثار هذه الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم. قال أهل بعض السلف من المفسرين: هو الذنب بعد الذنب. وقال آخر: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب والعياذ بالله. وإفساد العقل أيضا من الآثار، فإن العقل نور وضياء، والمعصية ظلمة تطفئ نور العقل فيضل والعياذ بالله. والتهاون بها أي بالمعصية من أثر هذه الذنوب، والتكاثر لها أي بتوالدها واستمرارها من أثر هذه الذنوب، وذهاب الحياء من الله قاصمة الظهور في هذا الباب. فمتى أدرك ذلك أدرك أنه يحتاج إلى التوبة التي تجعل في قلبه ضعفا لتعظيم ربه وخالقه سبحانه وتعالى، وينتج عن أثر ذلك نسيان الله عز وجل للعبد وتركه، فلا يدافع عنه دفاعا كما وعد: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا يتولاه برعايته كما قال عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: إن ولي الله. هذه كلها يتركها أو يفقدها العبد عندما لا يدرك خطر الذنوب والمعاصي ويفيء إلى التوبة. ألا أيها المستطرف الذنب جاهدا، هو الله لا تخفى عليه السرائر، فإن كنت لم تعرفه حين عصيته فإن الذي لا يعرف الله كافر، وإن كنت عن علم ومعرفة به عصيت فأنت المستهين المجاهر، فأية حاليك اعتقدت فإنه عليم بما تطوى عليه الضمائر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التائبين المستغفرين، وأن يجعلنا من المقرين بذنوبنا، المعترفين بتقصيرنا، المبادرين إلى الاستغفار والتوبة، والعازمين على الاستمرار على الاستقامة والطاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن نعم الله عز وجل على العباد لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم العظيمة فتح أبواب التوبة التي ذكرنا شيئا من آثارها وشيئا من مظاهر العبودية التي تتجلى فيها. وهذه مواسمها العظيمة التي يبسطها الله عز وجل ويعيدها علينا مرة بعد مرة، وعبادة إثر عبادة، حتى تفيء القلوب إلى الله، وحتى تلهج الألسن بالاستغفار لله، وحتى تعاود الجباه السجود لله سبحانه وتعالى. واعلم أخي المؤمن أن ثمة عوائق قد تصدك عن التوبة، فلا بد أن تدركها وتعرفها، ولا بد أن تتجاوزها وتقصد من فوقها، لئلا تجعل حاجبا وحاجزا بينك وبين الله، فلا تتحقق حينئذ بكمال العبودية لله. ومن أعظم هذه العوائق التسويف الذي يستخدم سوف والسين وغدا وبعد غد، وإذا تفرغت لكذا وكذا، أو إذا قضيت نهمتي من شبابي أو نحو ذلك. وما يدريك أن أجلك يمتد إلى أن تبلغ هذا المبلغ فتتوب وتستغفر، وما يدريك أنه إذا امتد أجلك سيكون في قلبك إخبات وخضوع وخشوع لله فتتوب وتستغفر. ألم تسمع قول الحق جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأي ضمان لك أن يضرب على قلبك ويسود بتكاثر الذنوب فيموت ويعمى فلا يعود فيه أثر لإشراقة إيمان ولا يعود فيه أمل لبارقة توبة، فيختم على قلبك كما يختم عياذا بالله على قلوب أهل النفاق، فتظلم نفسك وروحك، فلا يكون عندك امتعاث إلى توبة ولا طاعة، نسأل الله عز وجل السلام. ومثل المسوف كما قال ابن القيم رحمه الله، مثل المسوف كمثل رجل أراد أن يقتلع شجرة من الأرض، فلما جاء وجدها قوية راسخة في الأرض فتركها وقال أرجع إليها بعد عام، فإذا رجع إليها بعد عام كانت قد امتدت جذورها وعظم رسوخها وصعب قلعها، وكان هو قد امتد به العمر ووهت قواه وكل عن ممارسة هذه العملية المهمة. فليس هناك أحمق من هذا الذي يترك الأمر حتى يعظم، فلئن عجز عنه وهو في مبتدئه فهو عنه في منتهاه أعجز. فلا تجعل التسويف قنطرة يقودك بها الشيطان من ذنب إلى ذنب، ومن واد للشهوات والملذات المحرمة إلى واد آخر، فما تزال تتردى من حفرة إلى حفرة إلى واد سحيق إلا أن يتداركك الله برحمته. والعارف الثاني هو التهوين، أي تهوين بعض المعاصي. وبعض الناس تسمع له قوله إن قلت له استغفر الله أو تب من الله قال ما عملت شيئا، يظن أنه لا يستغفر إلا إذا ارتكب أكبر الكبائر وأفضع الفضائع، وما يدري أنه ينبغي له أن يستغفر ويتوب من تقصيره في ذكر ربه وتعظيمه لمولاه سبحانه وتعالى. أليس قد غفر الله جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ وأليس هو القائل عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة وفي روايات أخرى 100 مرة؟ أليس هو عليه الصلاة والسلام القائل أفلا أكون عبدا شكورا؟ وأي ذنب هذا الذي نستهين به ونستصغره ونحن قد وقعنا فيما هو من العظائم والفضائع التي لم ندركها؟ أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا؟ كلمة من سخط الله تقولها وما أكثر ما نقول، لا تلقي لها بالا، لا تظنها من الأمور التي ينبغي أن يطول ندمك عليها وأن يعظم استغفارك عنها، يهوي بها في النار 70 خريفا. ألم تستمع لفقه أهل الإيمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان؟ ألم تسمع لما صح عن ابن مسعود إن المؤمن يرى الذنب كأصل جبل يوشك أن يقع عليه، وإن المنافق يرى الذنب كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. فمن استهان بالذنوب فإنه يشبه المنافقين في عدم تعظيمه وتوقيره لرب العالمين. ألم تستمع لقول أنس في الصحيح إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، أي تجتهدون بها وترونها هينة سهلة، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. كانوا يعدونها من الموبقات لحياة قلوبهم، لتعظيم ربهم، لاستعظامهم لما يقع من مخالفة العبد لربه وارتكابه ما حرمه عليه. وهم من هم ممن كانوا على قدم سبق في الطاعات وعلى شدة ورع واحتياط من ترك الشبهات فضلا عن التخلي والبعد عن المحرمات. أليس قد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إني قد أدركت أقواما هم أخوف ألا تقبل منهم حسناتهم منكم من أن تحاسبوا على سيئاتكم. فمن سلف كانوا يخافون رغم طاعاتهم أن يحرموا القبول، فما يزال خوفهم يملأ قلوبهم ويجري بالدموع عيونهم ويذل لله عز وجل جباههم ويديم على مدى الزمان ندمهم وكثرة طاعتهم وعبادتهم، وما يزال في قلوبهم الخوف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة عن قوله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. وهذا بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فهذا هو الذي ينبغي أن تستحضره، وإياك وتهوين الذنوب. وثالث العوائق التعظيم، وهو تعظيم الذنب الذي يوقعه الشيطان في نفسك فيقول: وأنى لك التوبة، وكيف تحصل لك المغفرة وأنت قد فعلت كيف وكيف وكيف، وقد اقتربت كذا وكذا وكذا، وقد تقحمت من المعاصي والذنوب الكبار ما لا يعلمه إلا الله. فقل له: اخسأ يا عدو الله، فإن أبواب التوبة مشرعة، وإن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنب. وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية أنس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رب العزة والجلال حديث قدسي: ابن آدم، لو لقيتني وأنت تحمل قراب الأرض معصية، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا تستعظمن الذنب، فإن استعظام غفران الذنب من الله عز وجل دليل على عدم معرفة الله وعلى عدم الصلة الحقيقية الإيمانية بالله. ولذلك ينبغي أن لا يصدك الذنب عن التوبة، بل ينبغي أن يقودك الذنب إلى التوبة. وما حيلة إبليس إلا بث اليأس في نفوس أهل الإيمان، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. فينبغي أن نتذكر قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن الذي يمنع رحمة الله أن تصيبك أخي المؤمن؟ ومن الذي يمنع قدرة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أن يغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر؟ أليس قد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما صح من رواية أنس عمن صلى ثم قال دبر صلاته: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وختم تمام المئة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: إلا غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالله عز وجل ما يتعاظمه ذنب فتب بعظمة مغفرة الله عز وجل. ولا يصدنك التعظيم إلا الشرك، فإن الله عز وجل قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتعرض لمشيئة الله وانطرح بين يدي الله. ولا يهولنك التاريخ السابق والأعمال السابقة، فإن الإسلام يجب ما قبله، وإن التوبة تجب ما قبلها، وإن الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر، وإن الحج يغفر الذنوب جميعا ويرجعك بإذن الله عز وجل من ذنوبك كيوم ولدت أمك. فلا تكونن هذه الفرية وهذه الشبهة صادة لك عن التوبة. ورابعة، وهي التردد الذي يجعل الإنسان يحجم عن التوبة، لأنه يقول: ومن يضمن لي ألا أضعف فأعاود المعصية مرة أخرى؟ ونقول: هذه حيلة إبليسية شيطانية. اعزم على ألا تعود، فإن ابتلاك الله وعد، فإذا عدت للذنب فاستجد له توبة أخرى كما كان للذنب الأول، تكن لك عبادة أخرى إن أخلصت لله عز وجل. وورد في صحيح مسلم أن عبدا أذنب ذنبا فاستغفر ربه، فقال الله عز وجل لملائكته: علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم أذنب الثانية فاستغفر ربه، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب الذنب ويذكر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم فعل الثالثة فتكرر القول، والله عز وجل لا يعجزه شيء، لكن لا يكون ذلك على سبيل الاستهتار والتهاون، وإنما يعزم ويصدق. فإذا غلبه غفلة، إذا غلبته غفلة أو استدله شيطان تذكر مرة أخرى وعاد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأخيرا من هذه العوائق التأثر بالبيئة، فالناس ربما يفعلون أفعالا لا يتوبون منها ولا يستغفرون، لأنهم يرون الآخرين يفعلون فعلهم فيظنون أن الأمر فيه سعة. وهذا مقياس عجيب وافتراء غريب من أهل الإيمان. متى كان فعل الناس ومتى كانت أقوال الناس حكما؟ إن العبد ينظر في فعله وله في ذلك عدة أنظار. الأول ينظر في فعله فينظر إلى الأمر والنهي، فإذا نظر إلى الأمر والنهي الوارد عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام علم إن كان وقع في مخالفة أو لا، وليس إلى أعراف الناس ولا إلى أقواله. ثم له نظر آخر بعد تيقنه من وقوعه في الخطأ، ينظر إلى الوعد والوعيد فيخاف من الوعيد ويرجو في الوعد فينساق إلى التوبة ولا يتأثر بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالتوبة وبدوام الاستغفار، وأن يجعلنا من التائبين المستغفرين، وأن يجعلنا من النادمين على ما سلف منا من التقصير والتجاوز لحدود الله عز وجل. اللهم من علينا بالعفو والعافية ومغفرة الذنوب يا رب العالمين. اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحا، فتقبل توبتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك من جميع ذنوبنا، فاغفر لنا يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تجعلنا هداة المهديين. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وطرفا دامعا ونفسا مطمئنة وعلما نافعا ورزقا واسعا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأن تراض عنا. اللهم اجعلنا أغنى الأغنياء بك وأفقر الفقراء إليك، ولا تجعل لنا إلى سواك حاجة، وأغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المخلصين، وأن تكتبنا في جندك المجاهدين، وأن تجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونسك سرايات الكفرة والمشهدين. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر، يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انسح عبرتهم وسكن لوعتهم، اللهم زد إيمانهم وعظم يقينهم وثبت أقدامهم ونفس كربهم وفرج همهم وقرب نصرهم وادحر عدوهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عن بلدنا هذا خاصة الفتن والمحن وما ظهر منها وما بطن، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاتنا لهداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتنهاهم عن الشر وتمنعهم منه يا سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله إجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام خصوصا منهم بالذكر والقدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.